أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأخند الخراساني رحمه الله: إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين. كان الكلام في الفصل الثالث الذي بحث فيه الأخند الخراساني مبحث الإجزاء، وقد انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان أمور أربعة تصلح كمقدمة لبحث الإجزاء. اليوم إن شاء الله نشرع في صلب مبحث الإجزاء. البحث في الإجزاء في موضعين: الموضع الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه دون أمر غيره، الموضع الثاني إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر غيره. فمثلا: الصلاة مع الوضوء أمر واقعي، مأمور واقع، والصلاة مع التيمم مأمور اضطراري، والصلاة بالطهارة وفقا لإخبار الثقة أو البينة مأمور ظاهري. ففي الموضع الأول نبحث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن نفسه، فلو صلى المكلف بالوضوء فهل الصلاة بالوضوء تجزي عن المأمور الواقعي وتسقط الأمر بالوضوء، أما الإتيان بالصلاة مع الوضوء لا يسقط الأمر الواقعي بل يبقى الأمر الواقعي ويحتاج إلى إتيان ثاني؟ وهكذا الصلاة مع التيمم التي هي مأمور اضطراري لو جاء بها المكلف هل تسقط الأمر بالصلاة مع التيمم أو لا؟ أم أننا نحتاج إلى صلاة ثانية مع التيمم؟ وهكذا بالنسبة إلى الأمر الثالث: الصلاة بالطهارة بشهادة البينة أو الثقة، هل تسقط الأمر بهذه الصلاة أم لا تسقط الآن بحيث نحتاج مرة ثانية أن نأتي بهذه الصلاة مع الطهارة بشهادة البينة أو الثقة؟ هذا الموضع الأول. الموضع الثاني: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن غيره، هذا يتحقق في الثاني والثالث. يعني إجزاء الإتيان بالمأمور الاضطراري عن المأمور الواقعي، أي إجزاء الإتيان بالصلاة مع التيمم عن الاتيان بالصلاة مع الوضوء. وهكذا في الثالث، اجزاء الاتيان بالصلاة مع الطهارة بشهادة خبر الثقة او البينة عن الاتيان بالصلاة بالطهارة الواقعية. إذن في الموضع الأول نبحث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه لا عن أمر غيره، وفي الموضع الثاني نبحث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر غيره بعد أن فرغنا من الموضع الأول وهو إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه. اليوم إن شاء الله نأخذ الموضع الأول. سؤال: هل يجزي إتيان المأمور به عن أمر نفسه أو لا؟ الجواب نعم، لاستقلال العقل بذلك، فإن المكلف إذا اتجه إليه أمر كأمر صلي بالطهارة الوضوئية أو صلي بالطهارة التيممية أو صلي بالطهارة الثابتة بخبر الثقة أو شهادة البينة، فإذا أتى المكلف بالمأمور به وهو أحد الثلاثة سقط الأمر، فإذا سقط الأمر زال الغرض، فإذا زال الغرض إذن لا تكليف، فلا معنى للإتيان به مرة ثانية إذ لا مقتضي للإتيان بالمأمور مرة ثانية. أعيد وأكرر، يوجد مقتضي للإتيان بالمأمور به أول مرة، فما هو المقتضي؟ توجه الأمر، توجه الأمر الواقعي للمكلف أو توجه الأمر اضطراري للمكلف أو توجه الأمر الظاهري للمكلف. هذا الأمر الذي توجه إلى المكلف متى يسقط؟ الجواب: يسقط إذا أتى المكلف بالمأمور به. فإذا سقط الأمر زال الغرض، فلا يوجد أمر ولا غرض، يعني حقيقة الأمر قد انتفت بزوال غرضه. فإذا زالت حقيقة الأمر وأغراضه لا يثبت الأمر، فلا يثبت ما يترتب عليه من الامتثال والإتيان بالمأمور به. واضح إن شاء الله. ثم يستدرك صاحب الكفاية يقول: نعم، في صورة واحدة يعقل تبديل الإتيان، وهو في صورة ما إذا كان لدينا غرض أقصى وغرض أدنى، كما لو طلب المولى ماء لكي يتوضأ أو طلب المولى ماء لكي يشرب، وجاء العبد بالماء ووضعه أمام المولى إلا أن المولى لم يشربه، فحينئذ يمكن للعبد أن يستبدل هذا الماء ويأتي بماء آخر. لماذا؟ لأن الغرض الأقصى لم يتحقق. وما هو الغرض الأقصى؟ شرب المولى للماء. وإنما تحقق الغرض الأدنى وهو تحقيق مقدمة الشرب، وضع الماء أمام المولى. لكن لو جاء العبد بالماء وفتح المولى فمه ووضع العبد الماء في فم المولى، فحينئذ بإتيان الماء تحقق الغرض الأقصى وهو شرب المولى، فلا يمكن التبديل. كيف بعد ما شرب المولى الماء يأتي العبد بالماء مرة ثانية يقول له المولى لقد شربت الماء؟ واضح إن شاء الله. ثم هنا إشكال فني في التعبير على صاحب الكفاية، وضحه المحقق المشكيني في حاشيته على كفاية الأصول. من أقوى الحواشي على كفاية الأصول حاشية أبو الحسن المشكيني رحمه الله. سؤال: هل الامتثال علة للسقوط أو لا؟ نعم، إذا امتثل المكلف التكليف سقط التكليف. سؤال آخر: هل يمكن أن يكون الامتثال علة ناقصة لسقوط التكليف؟ هل يمكن أن لا يكون علة تامة؟ الجواب كلا وألف كلا. عنوان الامتثال: إذا تحقق الامتثال سقط التكليف. لا معنى لتحقق الامتثال من دون سقوط التكليف، وبالتالي لا تقل إن امتثال العبد بإتيان الماء ووضعه أمام المولى من دون شربه لا يسقط التكليف، بل قل إن إتيان العبد بالماء ووضعه أمام المولى لا يسقط التكليف، لأن الامتثال دائما علة تامة لسقوط التكليف. وأما الإتيان قد يكون علة تامة إذا حقق الامتثال، وقد يكون علة ناقصة إذا لم يحقق الامتثال. وبعبارة أخرى، إن العبد حينما أمره المولى وقال له اسقني ماء، وجاء العبد بالماء ووضعه أمام المولى والمولى لم يشرب الماء، هل يصدق عنوان الامتثال على العبد؟ الجواب كلا، لأن المأمور به لم يثبت. ما هو المأمور به؟ أن يشرب المولى الماء، وإنما تحقق الإتيان بالماء من قبل العبد. لاحظ دقة المشكيني. إذن دائما الامتثال علة تامة لسقوط التكليف، وأما الإتيان بالمكلف به قد يكون علة تامة كما لو سقى العبد مولاه ماء، وقد يكون علة ناقصة كما لو جلب العبد الماء ووضعه أمام المولى والمولى لم يشرب الماء، فإن الإتيان بالماء هنا علة ناقصة وليس بعلة تامة. واضح إن شاء الله. الخلاصة، خلاصة بحثنا، لا ننسى بحثنا، هل الإتيان، لاحظ العنوان دقيق، ليس العنوان هل امتثال المأمور به، كلامنا هل الإتيان بالمأمور به مسقط له لأمر نفسه أو لا؟ الجواب الإتيان بالمأمور به مسقط لأمر نفسه إذا كان الإتيان علة تامة ولم يكن علة ناقصة. فإن إتيان العبد بالماء أمام مولاه من دون سقيه لا يشكل علة تامة وإنما يشكل علة ناقصة، فهذا الإتيان لا يسقط المأمور به ولا يسقط التكليف وهو سقي المولى. نعم الإتيان بالمأمور به إذا كان علة تامة للغرض الأعلى والأقصى فإنه يسقط أمر نفسه. هذا الإتيان بنحو العلة التامة هو الامتثال، لذلك عنواننا هل الإتيان بالمأمور به مسقط لأمر نفسه أو لا، وليس العنوان هل امتثال المأمور به مسقط لأمر نفسه. قطعا مسقط لأمر نفسه ولا معنى للتفصيل، إذا جئت بعنوان الامتثال لا معنى للتفصيل بين العلة التامة والعلة الناقصة، لأن الامتثال دائما علة تامة لإسقاط التكليف. واضح إن شاء الله المطلب. نقرأ هذا المقدار. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، وين مدفون صاحب الكفاية؟ في حرم أمير المؤمنين عند باب الساعة مقابل الضريح في الصحن الشريف رضوان الله عليه. إذا عرفت هذه الأمور الأربعة فتحقيق المقام يعني تحقيق بحث الإجزاء يستدعي البحث والكلام في موضعين. الموضع الأول إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه دون غيره. الأول إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، مثال الإتيان بالصلاة مع الوضوء، هذا يسقط الأمر الواقعي الصلاة مع الوضوء. مثال ثاني بل بالأمر الاضطراري، يعني بل إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، مثل ماذا؟ الإتيان بالصلاة مع التيمم. أو الظاهري أيضا، يعني إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري أيضا كما أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري. الأمر الظاهري الصلاة بالطهارة الظاهرية، الطهارة الثابتة بإخبار الثقة أو شهادة البينة. يجزئ إن حرف توكيد ونصب، الإتيان اسم إن، يجزئ خبر إن، يجزئ عن التعبد به ثانيا، عن التعبد به يعني التعبد بالمأمور به، يعني المولى لا يصدر أمر مرة ثانية ويعبدك بالصلاة مع الوضوء إذا أتيت بها، أو الصلاة بالتيمم إذا أتيت بها، أو الصلاة بالطهارة الظاهرية إذا أتيت بها. لماذا يجزى؟ ما هي علة الإجزاء؟ قال لاستقلال العقل، يعني لحكم العقل، العقل يحكم بشكل مستقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه، يعني عند موافقة الأمر سواء كان هذا الأمر واقعي أو اضطراري أو ظاهري، إذا وافقته يعني كيف وافقته؟ صلى مع الوضوء أو صلى مع التيمم أو صلى مع الطهارة الظاهرية، وافق الأمر، إذا وافق الأمر سقط الأمر، سقط المأمور به، فلا معنى لتوجه أمر آخر والتكليف بمأمور به آخر. قال مع يعني عند موافقة الأمر، يعني عند موافقة المكلف للأمر، يعني امتثال المكلف للأمر. كيف يمتثله؟ بإتيان المأمور به، يعني حينما يأتي المكلف بالمأمور به على وجهه، يعني على ما هو وجهه بناء على رأي صاحب الكفاية، يعني على النهج الشرعي والعقلي. هذه جملة معترضة، الآن نحذفها ونقرأ العبارة بدون الجملة المعترضة، ويمكن نأخرها. لاستقلال العقل بأنه لا مجال لاقتضائه التعبد به ثانيا، لا مجال لاقتضائه يعني لاقتضاء الأمر التعبد به، يعني التعبد بالمأمور به ثانيا. ويمكن تأخير الجملة المعترضة تصير هكذا: لاستقلال العقل بأنه لا مجال لاقتضاء الأمر التعبد بالمأمور به ثانيا مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه. هذا تمام الكلام في بيان أن الإتيان بالمأمور به مسقط لأمر نفسه. هل هذا بنحو الإطلاق يستدرك؟ يقول قف هنا، يوجد تفصيل. إذا الإتيان بالمأمور به علة تامة لسقوط الأمر انتهى الموضوع، وأما إذا كان الإتيان علة ناقصة لسقوط الأمر هنا يمكن الامتثال مرة ثانية إذا لم تحقق الغرض الأقصى وجئت بالغرض الأدنى. لذلك التعبير الأدق الإتيان بالمأمور به وليس امتثال المأمور به. امتثال المأمور به دائما علة تامة لسقوط الأمر. نعم، هذا استدراك لعدم اقتضاء التعبد به مرة ثانية. يقول لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد، يعني يمكن للعبد تبديل الامتثال والتعبد به يعني بالمأمور به ثانيا. متى؟ إذا كان الإتيان علة ناقصة وليس علة تامة. هنا الشاهد بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال، هذا الكلام فيه مسامحة. الأدق أن يقول تبديل الإتيان بالمأمور به. لذلك في حاشية المشكيني الجزء الأول صفحة 415 يقول في العبارة مسامحة، وقد مرت في مبحث دلالة الأمر على المرة. يقول صاحب الكفاية: نعم لا يبعد أن يقال بأنه يمكن للعبد تبديل الامتثال، والأدق أن يقول تبديل الإتيان بالمأمور به والتعبد به بالمأمور به ثانيا، بدلا عن التعبد به أولا، يعني بدلا عن التعبد بالمأمور به أولا، لا منضما إليه، يعني لا منضما إلى التعبد به أولا، لا يعني ولا التعبد به ثانيا منضما إلى التعبد به أولا. يعني يريد أن يقول المولى إذا عبدك عبدك بإتيان واحد، لا الجمع بين الإتيانين، انضمام الإتيان الثاني إلى الإتيان الأول. فكرة واضحة، العبارة إن شاء الله واضحة. يقول هكذا: نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به المأمور به ثانيا، بدلا عن التعبد به المأمور به أولا، لا منضما إليه، يعني لا أن يكون التعبد به ثانيا منضما إلى التعبد به أولا، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة في مسألة المرة والتكرار. قال هناك صفحة 115 من هذه النسخة: وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة. هذا غير دقيق، المفروض يقول وأما إذا لم يكن الإتيان علة تامة لحصول الغرض، إلى أن يقول فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن من، المفروض يقول فلا يبعد صحة تبديل الإتيان. جيد. وذلك الآن يبين الصورة، صورة جواز تبديل الإتيان، متى؟ إذا كان الإتيان علة للغرض الأصغر للغرض الأكبر. وذلك فيما إذا وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرام. الأدق أن يقول وذلك فيما علم أن مجرد إتيانه لا يكون علة تامة لحصول الغرام. الشيخ المشكيني أبو الحسن المشكيني في الجزء الأول صفحة 415 يقول هكذا: مر أن الامتثال علة تامة دائما، والأولى التعبير بإتيان المأمور به كما فعله في الشق الثاني بقوله نعم فيما كان الإتيان. هذه الفقرة الثالثة، نعم فيما كان الإتيان علة تامة، عبر بالإتيان ولم يقل فيما كان الامتثال علة تامة. وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرام، وإن كان وافيا به لو اكتفى به، كما إذا يعني وإن كان وافيا به يعني بالأمر، وإن كان اسم كان الامتثال والأدق الإتيان، وإن كان الامتثال وافيا به يعني واف بالأمر لو اكتفى به يعني لو اكتفى بالإتيان بالمأمور به، كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه المولى بعده، فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعده. هذا هنا جواز التبديل، تبديل المال، لأن حقيقة الأمر باقية والأمر باقي. وأما إذا حقق الغرض الأعلى وشرب المولى سقط الغرض وسقط الأمر. ولذا يعني لأن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، لو أهرق الماء أريق الماء واطلع عليه العبد أن الماء قد أريق، وجب عليه على العبد إتيانه ثانية، يعني إتيان المأمور به ثانية وهو جلب الماء، كما إذا لم يأتي به أولا. يعني إذا لم يأتي به أولا يجب عليه أن يحضر الماء، كذلك لو أريق الماء يجب عليه أن يحضر الماء. يعني في كلتا الصورتين الأمر موجود وغرض الأمر موجود، فحقيقة الأمر ثابتة ضرورة، يعني بسبب بقاء طلبه، يعني بقاء طلب الماء ما لم يحصل غرضه الداعي إليه، يعني ما لم يحصل غرض الطلب الداعي إليه إلى الطلب. وإلا لما أوجب حدوثه، يعني وإلا لما أوجب حدوث الطلب. وإلا هذه استثناء، لماذا؟ لاحظ العبارة: فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد. وإلا يعني لو كان الأمر بحقيقته وملاكه قد سقط لما أوجب حدوثه، لما أوجب حدوث الطلب. واضح العبارة؟ يعني لو لم يكن الغرض موجودا، ولو لم تكن حقيقة الأمر باقية لما أوجب حدوث الطلاق. فحينئذ يعني فحينئذ بقى الطلب يكون له للعبد الاتيان بماء آخر موافق للأمر، أمر المولى وهو سقيه الماء، كما كان له قبل اتيانه الأول. يعني كما كان للعبد أن يأتي بالماء قبل اتيانه الأول بدلا عنه. نعم، فيما كان الاتيان علته، هنا بدل العبارة، قال فيما كان الاتيان لم يقل الامتثال. في التعبير الأول يقول وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله، المفروض مجرد اتيانه. الشق الثاني، نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل، كما إذا أمر بإهراق، كما إذا أمر المولى بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه، يعني فأهرق العبد الماء في فم المولى. الآن يأتي بصورة ثالثة، لو لم يعلم أنه من أي قبيل، من قبيل تحقيق الغرض الأعلى أو الغرض الأدنى، يقول يجوز التبديل. تارة يعلم أنه حقق الغرض الأعلى وهو إذا سقى المولى معه، وتارة يعلم أنه لم يحقق الغرض الأعلى بل جاء بالغرض الأدنى لو أحضر الماء إلى جانبه، وتارة لا يدري، كما لو طلب المولى ماء ولا يدري ما الغرض من جلب الماء، هل أنه غرض مجرد أن يوضع الماء أمامه فهذا صار الغرض الأعلى، أو أنه يشرب الماء فهذا هو الغرض الأعلى، ما يدري. في هذه الحالة يجوز له التبديل. يقول بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل، يعني ماذا من أي القبيل، علة تامة أو علة ناقصة. لو كان المولى يريد إحضار الماء إلى جنبه فقط، مثلا كان في مؤتمر أريد يطلع في التلفزيون إن أمامه ماء، فهنا بجلب قنينة الماء قد تحققت العلة التامة. وتارة لا، ولما قال في المؤتمر أحضر الماء كان عطشان يريد يشرب ماء، فهنا مجرد إحضار الماء علة ناقصة وليس علة تامة. هذا العامل في المؤتمر ما يدري أن الرئيس لما طلب منه إحضار قنينة الماء أراد الشرب أو أراد مجرد أن توضع أمامه، فهو لا يدري أن الإتيان بقنينة الماء علة تامة أو علة ناقصة. هل يحق له تبديل القنينة؟ نعم يحق له تبديل القنينة. بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل، يعني الإتيان من قبيل العلة التامة أو الناقصة، فله التبديل، يعني فلل مكلف والعبد التبديل باحتمال أن لا يكون علة تامة، فله إليه سبيل، يعني فله للعبد إليه إلى التبديل سبيل طريق. هنا باحتمال أن لا يكون علة، المفروض يقول لا يكون علة تامة. الآن يأتي بمؤيد من الرواية ويؤيد ذلك جواز التبديل، بل يدل عليه. لماذا قال يؤيد ذلك ثم أضرب وقال يدل عليه؟ يؤيد ذلك لأن هذه الروايات، مثلا الروايات التي تقول شخص صلى فرادة ثم حضرت الجماعة فصلى جماعة، هذا كرر، أتى بالمأمور به مرتين، الصلاة المأمور بها أتى بها فرادة ثم بدلها جماعتين. قال مؤيد عندنا 11 رواية، هذه الروايات لو نقرأها يمكن حملها على تعدد المطلوب، إذا حملت على تعدد المطلوب تصير الروايات مؤيدة للمطلب ولا تكون دليلا. متى تصير دليل؟ إذا حملناها على وحدة المطلوب. ويؤيد ذلك جواز التبديل، بل يدل عليه جواز التبديل. لماذا قال بل يدل عليه؟ لأن بعض الروايات الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا صلى جماعة قد أتى بالفريضة، فمن قول قد أتى بالفريضة يستظهر ذلك. ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة، هو صلى بمفرده انتهى من الصلاة جاء ناس قال شيخنا صلى بنا جماعة، يستحب أن أصلي جماعة، وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه، أحبهما إلى الله، يعني يعطي ثواب الفرادة أو الجماعة. والصحيح أن هذه الروايات لا تصلح شاهدا. لماذا لا تصلح شاهدا؟ لأن الروايات في مقام إثبات استحباب الإعادة جماعته وليس الوجوب. احنا كلامنا في الوجوب، كلامنا انه لو وجب عليه ان يحضر الماء يجوز ان يبدل الامتثال او لا. الروايات ناظرة الى وجوب الصلاة فرادى ثم استحباب اعادتها جماعة، وليس ثم وجوب اعادتها جماعة. إذن الروايات 11 أجنبية تماما. من أراد التفصيل الكلام في هذه الروايات ومناقشتها يراجع منتهى الدراية في شرح الكفاية لسماحة آية الله المرحوم السيد محمد جعفر المروج الجزائري رحمه الله، فإنه من أفضل شروح الكفاية. هذا تمام الكلام في الموضع الأول، إجزاء الإتيان المأمور به عن أمر نفسه. يقع الكلام في الموضع الثاني، إجزاء المأمور به، إتيان المأمور به عن أمر غيره. فلو جاء بالمأمور الاضطراري هل يجزي عن المأمور الواقعي؟ ولو جاء بالمأمور الظاهري هل يجزي عن المأمور الواقعي؟ الموضع الثاني وفيه مقامان يأتي عليهما الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.